أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في استعراض التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية عند الشك والدوران في التكليف بين كونه توصليا أو تعبديا. أقول وصل بنا الكلام إلى أن ما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف من أنه بعد الإيمان بأن التعبدية دخيلة في الغرض لا في التكليف والخطاب، فلا يمكن التمسك بإطلاق المادة أو الهيئة لإثبات التوصلية، والقول بالإطلاق المقامي ولو جملة خبرية. عليكم السلام. وصل بنا المقام إلى تساؤل أثرناه في نهاية البحث السابق، وهو أنه إذا كان المقصود كما هو ظاهر الكلام وحققناه سابقا كون الجملة الخبرية مفادة في شخص الكلام، فهل هو إطلاق مقامي أم إطلاق لفظي؟ بمعزل عما ذكرناه سابقا، من أنه بناء على دخالة التعبدية في الغرار لا طريق إلى معرفة ذلك إلا التصريح من قبل الحاكم والآمر، إذ الغرض غيب بالنسبة لنا. بل أكثر من هذا أريد أن أقول، ما مقصودكم من أن التعبدية دخيلة في الغرض لا في الخطاب أو لا في التكليف؟ حتما ليس المقصود لا أقل صاحب الكفاية أنه لا يمكن بيانها بخطاب، إذ هو الذي أفاد أننا إذا أحرزنا أن الآمر والمكلف في مقام البيان من جهة تمام ما له دخل في غرضه ولم يبين ولو بجملة خبرية، فهذا يعني أنه لا يريد. ومعه ما الملجئ للقول بأن التعبدية دخيلة في الغرض وليست دخيلة في الخطاب؟ وما معنى هذه المقولة أساسا؟ بعبارة أوضح وأسلس، إذا اتفقنا أن العقل لا مسرح له للكشف، عن التعبدية الدخيلة في الغرض على تقدير كونها دخيلة فيه، وأنه يمكن بيان هذه الخصوصية ولو بخطاب مستقل، وأن الممتنع ولو كان هذا الخطاب جملة خبرية، وأن الممتنع هو تقييد شخص الأمر بالإتيان به مع قصد متعلقه لا أكثر، فحينئذ كيف نلتزم بأن قصد امتثال الأمر أو القرب دخيل في الغرض لا غير؟ إذ لا معنى لهذه المقولة، لأن كل ما هو دخيل في غرضه ولا تهتدي إليه العقول ولا تستقل بالاهتداء إليه لابد من بيانه بالأسلوب الممكن من البيان، وحيث إنه بحسب الفرض عند القائل صاحب الكفاية والمشهور غير ممكن البيان في شخص الخطاب، ولكنه ممكن بيانه بجملة خبرية في شخص الخطاب، يعني في مجلس التخاطب الواحد، أو بشكل مستقل لا يخل بالغرض، فحينئذ لا معنى للقول بأنه دخيل في الغرض، فيستطيع المولى أن لا يبينه أصلا ما دام ممكن البيان. الكل خصوصية تؤخذ في الخطاب الواحد أو المتعدد، مو مهم، هي دخيلة في الغرض وإلا لما أخذت في الخطاب أو مجموع الخطابات، وإنما يصح أن لا تؤخذ في الخطاب إذا استغني عن أخذها في الخطاب بما يغني، ولا يوجد شيء غير النقل يغني في غير مورد استقلال العقل. معنى شيء ثالث، والمفروض أن الجميع متفقون أنه لا مسرح للعقل للكشف عن دخالة أو عدم دخالة قصد القربة، ولذلك شككنا، ولو أن العقل يستقل لما احتجنا إلى البحث أصلا. و وحينئذ فكل دخيل في الغرض لا يستقل العقل بإثبات دخالته، ولا يمتنع بيانه ولو بمجموع الكلمات، فلا بد أن يبينه المولى في كلامه بين قوسين بالشكل الممكن، وإلا لعد ناقضا لغرضه. هذا اللي بحثناه. وصاحب الكفاية يعتقد أن المولى يمكنه بيانه بجملة خبرية في شخص الخطاب، ومعه لا بد وأن يكون في مقام البيان. مش إذا أحرزنا أنه في مقام البيان، إذ لا مجال للإهمال وعدم البيان ما دام دخيلا في الغرض ويمكن بيانه. ومجرد ذهابه إلى أن أصالة الاشتغال هي الجارية في المقام لا يشفع، ولو سلمناها، نحن لا نقبلها، لكن لو سلمناها، أقول مجرد ذهابه لا يشفع لإهمال البيان في مورد إمكانه، لأن المفروض أن الحكمة تقتضي بيان تمام ما له دخل في غرضه بالوسيلة البيانية الممكن. فمقولة الدخل في الغرض دون الخطاب إن أريد منها شخص الخطاب على سبيل التقييد أو الإضافة فهذا يتبع البرهان أنه ممكن أو غير ممكن. أما إن أريد مطلق أسلوب من أساليب البيان لإيصال المراد فمن الوضوح بمكان أن الإطلاق حينئذ يجري، ثم إن قيل بإمكان التقييد في شخص الخطاب ولو بإفادة الكلام بأسلوب الجملة الخبرية المستقلة المتصلة بالسياق، كما لو قال أدي الزكاة ولا تبرأ ذمتك إلا بقصد القربة، وقد آمن صاحب الكفاية وغيره بإمكان هذا الأسلوب. فحينئذ يطرح هذا البحث، هل هذا الإطلاق بالدقة هو إطلاق مقامي أم إطلاق لفظي؟ هذا اللي بده شوية كمان في شخص الخطاب. هم يقولون في بحث الإطلاق اللفظي بأنه إذا أحرزنا
أن المتكلم في مقام البيان وتوجد خصوصية دخيلة في غرضه يستطيع إفادتها ببيانه، لا مانع على مستوى الاقتضاء ولا مانع على مستوى المانع القاهر الخارجي، ولم يبين، فهذا يعني أنه ليس دخيلا في غرضه، ليس داخلا في إفادته، لأن المتكلم الحكيم لا يهمل ما له الدخالة في غرضه وإفادته، وظاهر حاله أنه يبين تمام مراده بشخص خطابه لا بمجموع كلماته مطلق. فإذا تم شخص البيان ولم يبين فهو حينئذ يكون غير مريد أو غير حكيم، والمفروض أنه حكيم. جيد، سؤال: هل يختص هذا الكلام في الإطلاق اللفظي بإفادة القيد بأسلوب خاص من الأساليب، يعني أن يكون نعت، حال، تمييز، مضاف إليه، ها؟ أم أن ما يفيد ذلك أي القيد سواء أفيد بأسلوب من هذه الأساليب أو بأي أسلوب أفاد القيدية في شخص الخطاب، فإنه يكفي. يعني سواء ذكرت القيد نعتا صريحا أو جملة نعتية، ها؟ مثلا حالا أو جملة حالية، لا شك ولا ريب أنه أمام البحث الأصولي في الإطلاق لا فرق في أساليب البيان، لكن المهم أن يكون البيان اقتطاع حصة خاصة من المفهوم المأخوذ في الدليل على مستوى الهيئة والمادة. جيد، طبعا بناء على إمكان تقييد الهيئة. والمفروض في المقام أن الحديث هنا عن إطلاق المادة في طرف الموضوع أو في طرف المتعلق، أيضا موضوع في الأخير، شو يعني متعلق؟ تعلق المتعلق هو الموضوع. جيد، فحينئذ إذا أثبتنا أن المتكلم لابد وأن يكون في مقام البيان، أو استظهرنا أنه في مقام البيان كما يقول صاحب الكفاية، أو أحرزنا في مورد، طبعا استظهرنا غير أحرزنا، استظهرنا أنه دائما يكون في مقام البيان، أحرزنا في المورد الذي أحرزنا فيه، ولم يبين، لم يبين بلغة القيد الأول لأنه غير ممكن بحسب الفرض، ولم يبين بلغة الجملة الخبرية في السياق وهو ممكن عند صاحب الدعوة صاحب الكفاية ومن جرى مجرى،
فإنه حينئذ لا يكون دخيلا في غرضه.
وهذا يمكن أن يدعى أنه إطلاق لفظي. بأي معنى؟
بمعنى أن الزكاة لها حصص.
الزكاة التي
يؤتى بها مع قصد القربة
والزكاة التي يؤتى بها بدون قصد القربة.
فيقال
إن ترك التقييد والحال هذه
يعني إرادة مطلق الإتيان بالزكاة. هذا الكلام إلى هنا كلام سطحي يا أخوة، إذ قصد القربة وعدم قصد القربة خارج عن مفهوم الزكاة. والتقييد في الحقيقة لمادة الأمر وليس الموضوع هنا. لأن القيود والحال هذه قيود خارج عن ما هي،
لا تعكسها بإطلاقها الذاتي.
الزكاة بإطلاقها الذاتي، المقصود من إطلاقها الذاتي يعني معناه المفهومي،
تشمل أفراد لإسمها زكاة. إذا لاحظنا معها عوارض وطوارئ إذا نقول زكاة متقرب بها وزكاة غير متقرب بها. زكاة تؤدى وهو إلى القبلة، زكاة تؤدى وهو ليس إلى القبلة، ما له علاقة مفهوم التزكية. قد يكون له علاقة بغرض المولى الذي يريد أن يأمر بحصة خاصة من حصص التزكية. أي صحيح، الإتيان بالزكاة إتيان مع وإتيان بدون، مش اقتطاع من ال، هذا ليس اقتطاعا من المفهوم، هذا إضافة قيد خارجي. إذا دخيل في الغرض لازم ينضاف، إذا مو دخيل في الغرض لا يضاف. بهذا الملاك فليكن. قد يقول القائل لازلنا مكاننا، ما مشكلة. لماذا إذا كان ممكن وأضيف لشخص الكلام زكي قاصدا امتثال هذا الأمر بالتزكية كان الإطلاق إطلاق لفظي، بينما زكي ولا تبرأ ذمتك إلا إذا قصدت امتثال الأمر المذكور. كان الإطلاق إطلاقا مقاميا مع أن القيد المفاد واحد، سواء كان بالأسلوب الأول أو بالأسلوب الثاني. الجواب
بالدقة يا أخوة،
الجواب هو
أن الإطلاق اللفظي في مقابل التقييد اللفظي، يعني سواء كان المراد من الإطلاق الإطلاق في طرف الهيئة أو الإطلاق في طرف المادة مقابل الاقتطاع مما تشمله المادة أو الهيئة بإطلاقها الذاتي، يعني يصح بما هي موضوع له من المعنى أن تنطبق عليه. جيد، من هنا كل قيد
لا يمثل تضييقا في طرف الإطلاق الذاتي للهيئة أو للمادة فهو ليس إطلاقا لفظيا، سواء أفيد بجملة إنشائية أو خبرية أو قيد أو نعت شو ما كان، بل هو حينئذ سوف يكون إطلاقا مقاميا. وهذا لب الفرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي حينئذ. والقضية ليست مرتبطة بشكلية الإبراز بجملة واحدة أو بجملتين، بإنشاء أو بإخبار كما قد يتوهم لأول وهلة. وحينئذ ولولا هذا الذي ذكرته يا أخوان لما وجد شيء اسمه إطلاق مقامي، كان الإطلاق كله لفظ ما له معنى.
بس خلي واحد قد واحد يقول لي خير ان شاء الله لا يكون يوجد اطلاق مقام، اقول الاطلاق لفظي او مقامي هو يتمسك لاثباته بظهور حال المتكلم الحكيم، لكن وينتج النتيجه المطلوبه. لكن تقسيم الاطلاق الى لفظي ومقامي هو باعتبار اختلاف سنخ وحقيقة الإطلاق المقابل للتقييد في المقامات والإطلاق المقابل للتقييد في اللفظ. إذ الإطلاق اللفظي دائما في مقابل تضييق المفاهيم باعتبار صلاحية ما لها من صلاحية الانطباق عليه لولا التقييد. هذا هو الإطلاق اللفظي يا إخوان. بينما الإطلاق المقامي تضييق بلحاظ ما له دخل في غرض الآمر أو المتكلم، بمعزل عن تضييق المفاهيم بما لها من الصلاحية للانطباق عليه. فتقييد جزء بجزء آخر ليكون محققا لغرض المولى هذا ليس اقتطاعا من الجزء الأول وما ينطبق عليه من أفراد أبدا.
يعني أنا الصلاة اللي ما فيها سجود غير داخلة في غرضي، أأمر بالصلاة مع السجود، هذا ليس اقتطاعا من تلك الأجزاء التي ليس فيها سجود، بل قول بأن ما أريده من قراءة من ركوع من تسبيح من إلى آخره إنما هو الحصة الخاصة مع السجود. هذا الفرق ضروري يا إخوان أن يعلم، إذا لم يعلم بقي الخلط بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي قائما أبدا. ولذا فإن بعض الإشارات المنسوبة إلى الشهيد الصدر رضوان الله عليه حين تقريره للإطلاق اللفظي في المقام من أنه توجد مصادرة عرفية تقتضي أنه لا فرق بين الإفادة بالقيد والإفادة بجملة مستقلة، أقول إشارات مش صريح كلام، إن أريد منه تحقيق إطلاق لفظي فهذا ليس في محله، وإن أريد منه تحقيق النتيجة على مستوى الإطلاق اللفظي ولو المقامي وإن كان هذا على خلاف ظاهر الكلام المنسوب إليه فهو ليس في محله كما لا يخفى، فهو لا بأس به لكنه خلاف ظاهر كلامه، لأنه ذكره لتنقيح الإطلاق اللفظي. هذا تمام الكلام في الإطلاق المقعد. السؤال: هل يمكن تنقيح إطلاق لفظي بعد هذا الكلام في المقام أو لا يمكن؟ أم يختلف باختلاف المباني؟ وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الله العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.